السلام عليكم ورحمة الله وعودة جديدة. والنهاردة أنا حابب، بما إنه يعني ترند الصراحة، فأنا حابب أتكلم عن لوكاندة بير الوطويت، أحدث روايات الكاتب المصري الشهير أحمد مراد. هي الرواية تقريبا نزلت يوم الوقفة، أول يوم العيد، حاجة زي كده. و حسب ما انا فاهم دي اول رواية تنزل لأحمد مراد في العيد، او مثلا اول رواية مصرية يعني اشوفها بتاخد صيغة انها نازلة في العيد عشان الناس تشتريها في العيد، حاجة كده شبه موسم السينما، فيلم العيد والجو ده. احنا هنا جايين نتكلم عن ايه دلوقتي؟ انا جاي يعني ادردش على الرواية، والصراحة حابب أدردش عن أحمد مراد أكتر، حابب أدردش عنه ككل حاجة، كروائي وكسيناريست، لأن والله أحمد مراد حالة مثيرة للاهتمام جدا، يعني شخص تأثيره على الأدب المصري والسينما المصرية مؤخرا ما تقدرش تنكر إن هو ملموس قوي، ما تقدرش تنكر إن تواجده مهم ومحسوس، حتى لو أنت شايفه تواجد سيء أو تواجد حسن. فنشوف مع بعض الكلام بيقول ايه. خلونا نرجع لمشهدين ورا شوية كده بظهرنا. أول مشهد في 2013 أو 2014، حاجة كده، كان لسه رواية 1919، الرواية الرابعة لأحمد مراد نازلة، وأنا كنت تقريبا مقريتش روايات خالص في حياتي، يعني ممكن الرواية دي تبقى اول او تاني رواية اقراها، ولقيتها يعني واضح من اسمها بتتكلم عن ثورة 1919 او ما حاول ثورة 1919. فقريتها وحسب ما انا فاكر ان انا انبسطت، يعني انا مش عارف دلوقتي لو قريت الرواية هتفضل عاجباني ولا لا، بس انا انبسطت جدا ساعتها، وكنت يعني شايف ان والله الرواية ممكن اسلوب احمد مراد في الكتابة ولغته غير مريحة، ونزلت عندي هذا الإحساس إن هو أسلوبه ولغته مش عارف، ما بيريحونيش كده، قاعد مش عارف أخد راحتي، حاسس بالإحراج لنفسي، وحاسس بالإحراج منه، حاسس بالإحراج ليه. بس خلينا نشرح الموضوع ده بعدين. بس أنا كنت مبسوط، يعني أنا فاكر دي أول رواية أحس فيها من السنين الكبار اللي عند أحمد مراد، إن أحمد مراد بيرسم شخصيات كويس جدا 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 بطريقة توصل أحيانا للامتياز. وتاني حاجة إن أنا بحسه فاهم هو بيكتب عن إيه، يعني دي ميزة بدأ للأسف يفتقدها شوية. أنا كنت بحس إن ده شخص عارف إن هو بيكتب رواية تاريخية مسلية، فأنا مش هحاول أحشر عمقه والسلام. أنا شخص في تراب الماس كنت بكتب عن جريمة قتل، أنا بكتب عن جريمة القتل، والله الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية جات على خفيف كده ما يضرش. في الفيل الأزرق أنا بكتب فانتازيا، وفي نفس الوقت في دراسة نفسية شوية للشخصية الرئيسية بتاعتنا اللي هي يحيى راشد. دي كانت مميزات أحمد مراد مستين دول تحديدا، اللي أنا شايف إن هم خلوا رواياته تبيع. مش عارف هل فكرة إن هو بيحط شتائم كتير، أو مثلا في يعني بعض الجنس المفرط في رواياته، هل ده بيساهم في البيع اكتر ولا لا؟ يعني ما اعتقدش قوي، لان عامة اهمية يعني احمد مراد بتيجي من حالة الانشقاق اللي بيحدثها في الوسط الثقافي من روايته بتنزل. عايز اشرح الموضوع ده شوية بس عشان ما لخبطش الدنيا في بعض. نرجع لورا تاني، نرجع ده المشهد الاول اللي هي مع احمد مراد، رواية 1919 بقراها وباخد انطباع ان انا والله قدام كاتب كويس مش وحش. مشهدي التاني مع احمد مراد واللي حابب ارجع له هو سنة 2018 تقريبا، يعني او اواخر 2017. انا فاكر كنت بمتحن من الترم في هندسة اول سنة ليا، يعني من حوالي سنتين ونص تقريبا، حوالين سنتين ونص. احمد مراد بينزل رواية جديدة اسمها موسم صيد الغزلان، وكانت رواية سيئة من وجهة نظري، وفيها مشكلتين كبار هما ذات نفسهم اللي كانوا ميزتين عند نفس الكاتب. ان بطلك مش مثير للاهتمام، مش مثير للتعاطف، مش مثير لأي حاجة. الحقيقة هو بطل لا هيرو ولا انتي هيرو، هو بطل رخم جدا، بطل يعني طب ما تولع، ما مش مهتم يعني، هو بطل كده قوي. ده كان بطل موسم صيد الغزلان، شخصيات موسم صيد الغزلان كلها كانت كده عامة. والميزة التانية بتاعته ان انا ما كنتش فاهم عايز ايه، يعني هو كان بيخوض تجربة جديدة حسب ما هو بيقول في لقاءاته بعد الرواية، وان من حق الاديب انه يجرب ويغير. انا متفق تماما، بس انا من حقي برضو كجمهور ان انا اقول ان انا ما فهمتش انت عايز ايه، ما عرفتش اتواصل مع موضوع روايتك. هل رواية موسم صيد الغزلان كانت عن الارادة بتاعت البشر او عن الالحاد او عن فكرة مين صنعنا او مين قدرنا او ايا كان؟ ما اعتقدش ان اي حاجة من دي. فانا ما فهمتش موسم صيد الغزلان بتتكلم عن ايه، وعشان ما كنتش بحاول ابقى قاسي قوي، ولكن انا حسيتها مجرد ادعاء عمق غير موجود. كان يعني كنت حاجة، كنت مخنوق انا وراه يعني، كنت مش فاهم ليه ده بيحصل، او انت ليه كاتب اللي انت كاتبه ده. فبعد ما استعرضت انا مش عارف هي صح نحويا ولا لا يعني، بس بعد ما تم استعراض النقطتين دول في مسيرتي كقارئ مع احمد مراد، حابب اقول ان انا هو نزل 7 روايات، فيرتيجو 2007، تراب الماس 2010، الفيل الازرق 2012، 19 19 2013، ارض الاله 2015، موسم صيد الغزلان اواخر 2017 اوائل 2018، مش لاقي التاريخ بالظبط، ودلوقتي 2020 لقندة بير العتاويط. انا ما قريتش ارض الاله وقريت الباقي كله، لان ارض الاله كانت بتتكلم تقريبا عن حاجه في مصر الفرعونيه، وانا الصراحه اي حاجه عن مصر الفرعونيه بتجيب لي حموضه ففاكس تماما. والحقيقه ان انا حابب اقوله ان احمد مراد مهم، وانا قلت ده في الاول وحاول تاني، هو مهم جدا، هو اشهر كاتب في مصر، اشهر كاتب بمعناها الشامل، اشهر روائي، اشهر سيناريست تقريبا دلوقتي، هو تقريبا انجح روايات في مصر، اكتر روايات في مصر بتبيع تقريبا، هو داخل في شراكة فنية هي الاهم دلوقتي على ساحة السينما المصرية. مش متذكر شراكة فنية بين مخرج وكاتب بالأهمية دي، مش بتكلم ان هي كويسة ولا سيئة، ولكن بتكلم على الأهمية من أيام مثلا شراكة أحمد عبد الله وشريف عرفة في الأفلام الكوميدي، أو شراكة شريف عرفة ووحيد حامد، فهي دي الأهم منذ مدة طويلة يعني. دي أسباب كافية جدا إنك تخليك وأنت رايح تقرأ رواية أحمد مراد الجديدة غصب عنك بتحط اكسبكتيشنز، غصب عنك بتحط انك وكون الاكسبكتيشنز بتبقى عالية، ده ممكن بيخلي الناس شوية تفهم او تقسو على روايته. وانا منهم بصراحة، انا من الناس اللي هي بتستلم احمد مراد جامد، ودي احد عيوبه على فكرة يعني، احد عيوب روايته بحسها دايما ان هو روايته قابلة للسخرية بشكل مبالغ فيه، قابلة جدا يعني، انا بحس دايما في ماتيريال سف ممكن اطلع منها جوكس كتير حلوة. بس ده موضوع على جنب. خليني اسيب تفاصيل حالة احمد مراد لقدام دلوقتي، واتكلم عن لقندة بير العتاويط الرواية الجديدة، بما اننا دخلنا فكرة الاكسبكتيشنز مش بتاعه والاكسبكتيشنز وكده. لقندة بير العتاويط هي رواية متوسطة المستوى، مش عارف اقول عليها سيئة، فيها حاجات سيئة ولكن انا مش عارف اقول عليها سيئة، ومش عارف اقول عليها جيدة رغم ان برضه فيها حاجات جيدة. تعالوا نسرد الايجابيات والسلبيات. الايجابيات بالنسبة لي متعلقة بطبيعة القصة ذات نفسها واجواءها الزمنية والنفسية شوية، بمعنى انا مبسوط ان دي رواية جريمة لاحمد مراد، لان اخر رواية كان ليها علاقة بالجريمة عند احمد مراد كانت الفيل الأزرق، ونتج عنها شيء رائع من وجهة نظري الشخصية. وفي تراب الماس كانت رواية عن جريمة ونتج عنها شيء جميل، أنا بحب تراب الماس وقريتها كتير، قريتها كذا مرة يعني. أنا كنت فان تراب الماس وفان أحمد مراد في فترة من الفترات يعني. وفرتيجو كانت رواية يعني نص نص، بس عشان كان اسمها بدايتك وكده، وكان فيها يعني كان هي مدياك إحساس إن والله الراجل ده اتطور يعني، خصوصا إن هو مقلتهاش أول ما نزلت وبتاع. فكان حاجة سعيدة جدا إن أنا ألاقي أحمد مراد بيرجع لروايات الجريمة قبل أن أصادف بإحباط ما يعني يعني في السلبيات عن ما نشرحها. تاني حاجة وهي الأجواء التاريخية، وأنا بحب الأجواء التاريخية في أي حاجة عامة. مع أحمد مراد ما قريتش أرض الإله في فاكس، قريت له 1919 اللي كان فيه أجواء تاريخية، كانت عاجباني يعني. أنا كنت حسيت إن والله أحمد مراد مش بطال في التاريخ، عنده عيوب معينة في فكرة اللغة، فكرة اللغة دي مش معناها إن مثلا الألفاظ دي مكانتش بتتقال ساعتها ولا لأ، هي الفكرة إن أنت بتبقى سارد لي بطريقة معينة معيشاني في الزمن، بعد كده بيجي كام لفظ كده في النص بحس إن أنت بتتفزلك عليا، أو إن أنت بتحاول تقرب اللغة مني، أو اللفظ ده كان مستخدم بس ما كانش مستخدم قوي فأنت بتكثف استخدامه في الرواية لغاية ما يقفلني. بس يعني سيبنا من حوار اللغة تمام. فكرة عامة الجو التاريخي حلو في لقاء الدبلي الوطويل. كمان احنا بنتكلمش عن اي حقبة تاريخية، احنا بنتكلم عن حقبة الخديوي اسماعيل، وحقبة الخديوي اسماعيل للأسف حقها مهدر في الروايات المصرية حسب ما انا فاهم. في الدراما تقريبا تم تناولها في مسلسل بوابة الحلواني، لو انا مش بهبد يعني، عشان انا ما شفتش المسلسل بس يعني بالذاكره كده. لكن وفي الاعمال الحديثه تم تناولها في مسلسل اسمه سرايا عابدين، ولكن كانت الكاتبه بتاعت المسلسل كويتيه، وحصل مشكله ساعتها ان ازاي انت كويتيه وتكتبي حاجه زي كده، وقالت التاريخ المصري مش هيقرا على المصريين وبتاع يعني. رغم ان المسلسل كان باين جدا محاوله يائسه بائسه لتقليد حريم السلطان يعني، رغم ان قصه الخديوي اسماعيل فرد ممكن يطلع منها حاجة كويسة جدا يعني. المهم دول كانوا حاجتين حلوين في الرواية. فكرة الجريمة كويسة جدا في الرواية، لغز الجريمة حلو، لغز الجريمة كثير الاهتمام، لغز الجريمة لو أحمد مراد كان فايق أحمد مراد كان مركز شوية كان يعمل عليها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ممكن تطلع منها ماستر بيس يا معلم، ماستر بيس كنا تحت الكلام معنا. وفكرة الأجواء التاريخية دي كمان مع طبع الجريمة ذات نفسه، مع حل الجريمة ذات نفسه، حل الجريمة سهل جدا بسيط ومنطقي. أنا ما بيهمنيش في الحاجات دي أنت تعمل لي حاجة متوقعة مش متوقعة، أنت تعمل لي حاجة منطقية، كانت حاجة منطقية جدا وعظيمة، ممكن تطلع منها حاجة عظيمة. ولكن أنا كده حاسس إن أنا خلصت إيجابياتي وهخش في السلبيات. هخش في السلبيات اللي هي للأسف حولت الرواية من رواية مشروع حاجة كبيرة جدا لفرصة مهدرة. عندنا سلبية مكملة معانا من أعمال أحمد مراد اللي قبل كده، وهي فكرة اللغة والأسلوب اللي أنا بحسه مش عارف يولف فيهم مذاكرته للتاريخ أو مذاكرته للأحداث أو للفلسفة اللي بيتكلم عنها معه الأحداث اللي هو بيحكيها. فكرة إن هو بيحاول يعمل ستايل ثابت بيبقى ملائم مثلا في حاجة زي تراب الماس، أو ملائم في حاجة زي الفيل الأزرق، ولكنه ما كانش ملائم لطبيعة موسم صيد الغزلان، ما كانش ملائم لطبيعة الرواية دي لوكاند الدبير الوطويط، ما كانش ملائم ليها خالص. تاني حاجة ودي الأهم، ودي كانت الإيجابية اللي دايما عنده، للأسف في الرواية دي هي سلبية كبيرة جدا، هي شخصية البطل. شخصية البطل مأساة، مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. مأساة إن بطلك تبقى أنت محمل عليه هذا الحمل، في الرواية لا تتحمل هذا الحمل. سليمان أفندي هو بطل روايتنا، مصور لجثث الموتى، ويعتبر يعني نظرا لمهاراته في التشريح واستنباط حلول القضايا والحاجات دي بقى أشبه بالمحقق الخاص في القرن الـ19 قبل نشأة البوليس بشكله النظامي يعني والتحقيقي وكده. شخصية بهيئتها دي هي مثيرة للاهتمام جدا جدا. بنتكلم في فترة تاريخية غامضة شوية، بدلنا بنتكلم على أحداث جرائم متصلة بقصر الخديوي، فتمام يعني احنا مش محتاجين حاجة أزيد من كده. ولكن أحمد مراد حط تحبيشة على شخصيته الرئيسية، تحبيشة كانت مفضلة ليه في الفيل الأزرق وكانت جاية سكة معاها جدا، ولكنها هي هنا مش جاية خالص. وفكرة الهلوسة، إن احنا عندنا بطلنا مجنون يا جماعة، مجنون بمعنى مجنون، ده مش حرق، بطلنا مجنون، بنعرف كده من أول صفحتين تلاتة إنه مجنون. هل ده شيء يزعلني في حد ذاته؟ حقيقة لأ، بس هو مربك جدا، بس في القراية بيخلينا نروح لتفاصيل كتير فرعية جانبية مش مهمة من وجهة نظري، مش مؤثرة أصلا على الخط الرئيسي في حاجة، مش مسلية الاهتمام. وبيخلينا يعني نبعد شوية عن الجانب المثير فعلا بتاع الجريمة، فتبقى الموضوع أشبه بالحشو، يعني الموضوع أشبه بإن إحنا جايين، يعني أنت بتعمل معايا هنا ليه؟ أنت بتحكي الكلام ده ليا ليه؟ فده كان عيب كبير جدا، وده بالنسبة لي فوت الفرصة على أحمد مراد إن هو يعمل فعلا حاجة متأصلة بالجريمة اللي بتحصل، تطلع منها فعلا رواية أتقل من كده. وده امتداد عامة للخذلان الكبير اللي كان في موسم صيد الغزلان. وموسم صيد الغزلان كانت إحباط كبير، وبكرر ده تاني، في شخصيته الرئيسية الغريبة. ولكن حقيقي يعني في لقندة بيل وطويت أنا ما حسيتش إن الموضوع سيء قد ما هو فرصة مهدرة بجد. كان ممكن تطلع حاجة أحسن من كده بكتير، يعني في نطاق كمان شخصيتك دي. مفهوم إن الهلاوس دي طلعت كوميديا حلوة بصراحة في بعض المشاهد، يعني قعدت أضحك. ولكن يا جماعة يعني اللي قرر الرواية هيفهم قصدي، في تسلسل معين في الرواية هو كده بجو بالضلمة اللي فيه، بالجريمة اللي بتحصل فيه، بما بعد الجريمة، حرام تضيع التسلسل ده وتأثيره النفسي عليا، عشان بعديها في المشهد اللي بعديها بتحكي شوية هلاوس بعفنة. عفانة يا راجل، عفانة يعني سيبني يا معلم، سيبني أعيش كده، سيبني أخد جو روايتك كده يعني. فدي ممكن السلبيات بالنسبة لي في الرواية اللي هزتها جامد. بس يعني انا الصراحة انا شايف ان لغتك واسلوبك مع العوار الشديد في شخصية بطلك وعدم مناسبته مع روايتك، لان انت في الاخر انت مش عايز تحكي غير جريمة، فهل الجريمة تستحمل كل هذا الارتباك اللي هيبقى متولد من طبيعة شخصيتك البطلة اللي كلها عندها هلاوس؟ ده بالنسبة لي يعني ما كانش يحتمل قوي، ما اعتقدش ان هو مستساغ قوي في القراية، فانا شايف قرار غير موفق. لقندة بيل وطويت انا قلت رواية متوسطة، وما زلت عند كلامي، ونهايتها مش وحشة رغم ان انا حسيت ان فيها نوع من انواع الادعاء العمق، بس ما علينا. هحاول ابلعها كده، اقلبها في دماغي شوية واشوف لو فعلا كان قصده حاجة. انا تقييمي ليها 5.5 6، وده مش وحش في الروايات اطلاقا. بس انا نفسي بس احمد مراد يبطل بس لغته اسلوبه اللي رابح خلاص، يعني مش مناسبين لاجواء اي حاجه تقولها. يعني يا جماعه انا في الفيل الازرق كان هو بيوصف مايا 28 سنه من الخبره، ما في واحد صاحبي وهو بيقرا افتكرها تكييف. يعني في الفيل الازرق كانت تمام، بس بعد كده ما ينفعش. يعني انا كده حابب اني الكلام عن القناة كبير وطويل، وهكمل الكلام عن احمد مراد بس كده، وهبدأ بنقطة السخرية دي، إن أنا بحس إن أي كلمة أحمد مراد بيكتبها ممكن تسف عليها. ما علينا. لما بينزل له رواية جديدة أو فيلم جديد، في الأغلب بينقسم الجمهور لقسمين كده متشاطرين كده. القسم الأولاني، يا نهار أبو السلسفين اللي جابك، يا طق 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 طق، ده أحمد مراد ده ابن مش عارف إيه وبتاع، وأنا ببقى منهم أغلب الوقت بصراحة يعني، بس ما علينا. والقسم التاني بيبقى احسن كاتب في مصر، انضف دماغ في مصر، اهم كاتب في مصر، اعظم كاتب في مصر، اروش كاتب في مصر، ودايما بيبقى فيه هم بيحبوا في مصر، انت فاهم، يقولش في الوطن صيغة وطنية كده، ختم تحيا مصر نزل على احمد مراد. انا بشوف ان ده يمكن حالة استقطاب احمد مراد ذات نفسه بيستمتع بيها. احمد مراد عامة، وانا هستعير حاجة كان كاتبها كاتب اخر اسمه شادي لويس بطرس في مقال عن احمد مراد من يومين، ان هو وصل فكرة الكاتب النجم بكل ما تحمل كلمة من معنى. هو نجم احمد مراد، اعتقد انت لو شفته في الشارع ناس كتير هتتصور معاه. احمد مراد بيتصور في فوتو سيشنز على رأي شادي لويس بطرس كأنه لاعب كرة قدم معتزل. احمد مراد دايما بيطلع في البرامج بشكل فيه نجومية كده شوية، مش واخد هالة المثقفين المصريين العاديين، مش واخد هيئتهم. فكرة ان انت مبهدل ومرقع، او فكرة ان انت شاب وسط شوية، او فكرة ان الوسط الثقافي المصري مايل شوية اتجاه اليسار عن اي حاجة، هو مش واخد الاتجاه ده. ده ملحوظ شوية في الكتاب اللي كانوا بيست سيلرز اخر كام سنة، ان هم مش مايلين ناحية اليسارية. تحديدا الثلاث اسامي دول، احمد مراد، احمد خالد توفيق الله يرحمه، ويوسف زيدان. على الناحية التانية، النقد الشديد اللي بيجي لاحمد مراد اصلا كانت بدايته نابعة من شلة المثقفين اليساريين. وفي مقالة انا قريتها لكاتب اسمه احمد ناجي من شلة المثقفين اليساريين، كان بيهاجم فيه احمد مراد وبيصفه مثلا ان هو بيبحث عن النجومية، وكان دليله عن دعوة العمق وبحثه عن النجومية ان هو بيستعر منه. احمد كان بيتكلم ان هو اول مرة يعمل لقاء مع احمد مراد كصحفي في قهاوي اللي بيقعد فيها الكتاب والمثقفين في وسط البلد وغير وسط البلد، هو ما دعاش احمد ناجي الكاتب ليها، وانما مراد اداله ميعاد في سلانترو تقريبا، او يعني حاجة اغلى، كوست حاجة كده. وفي القعدة دي احمد مراد ما كانش بيتكلم يعني شبه المثقفين اليساريين العاديين، بل كان بيشدد على افتخاره بانتسابه ساعتها لمؤسسة الرئاسة كعمله كمصور شخصي للرئيس، رئيس محمد حسني مبارك. فعامة انا كنت بحس شوية ان الهجوم على احمد مراد من الوسط الثقافي اليساري جاي من الناحية دي شوية، ان هو مش منهم، هو مش تبعهم. ودي عامة حتة الكوميونيتيز واللوبيز او اللوبيز مش عارف، ما علينا، اللوبي الصهيوني الكافر لما بيجي ايه يحوط على حد كده مش تبعه، حتى لو حتى كويس او مش وحش، وينهش فيه جامد. وانا الصراحة كنت بنساق شوية، بنساق بزيادة على الحاجات دي. واحمد مراد يعني مثير للانسياق الحقيقة، ومثير للسف والسخرية، بس يعني هو مش أسوأ منهم، أو على الأقل هو ككاتب مسلي عنهم. ككاتب مثلا لغاية رايتين تلاتة ما كانش في حاول يدعي ان هو عنده حاجة اكتر من اللي عنده. تاني حاجة، فكرة ان احمد مراد ينزل روايته في العيد دي هي بتفتح شوية سؤال، هل يتحول العمل الادبي، الرواية الادبية، لفيلم سينمائي؟ بمعنى مش يتحول لفيلم سينمائي، الصورة انا طرحت السؤال غلط، بمعنى ان هو يتحول يبقى فيه موسم عيد زي موسم الافلام السينمائية، يعني يبقى فيه رواية العيد زي فيلم العيد. الحقيقة الموضوع مثير للاهتمام جدا، وعشان كده انا كنت بتكلم احمد مراد، حتى تأثيره على الكتاب وهو بيتباع مهم، لان هو احمد مراد هنا دلوقتي بنغير شويه في مقاييس السوق بالنسبه للادب المصري. ممكن تلاقي الكتاب المشهورين مثلا ما بينزلوش روايتهم في معرض الكتاب، بعد كده هتلاقي مثلا مين بيبيعوا كتير دلوقتي، احمد مراد، عمر طاهر، علاء الاسواني، يوسف زيدان، الناس دي ممكن تلاقيها بتنزل في العيد، ما بتنزلش في معرض الكتاب، بتنزل مثلا تشوف ده منزل عيد الصغير، روح ده منزل في عيد الكبير، عشان يبيع اكتر ويبقى لوحده والناس كلها في العيد، والعيد جاي في الصيف، الناس قاعدة ممكن في الساحل ولا حاجة عايزة كتاب تتسلى فيه. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ تأثير ده على صناعة الكتاب هيبقى عامل ازاي؟ ممكن ده يبقى شيء مقلق او غريب بالنسبة للوسط الثقافي، لان رغم ان هو هيوسع القاعدة الجماهيرية، ولكنه ممكن مثلا يساهم ان جودة الروايات تقل، او ان مثلا ذوق المتلقي يرتفع، فبالتالي الروايات اللي تاخد صيت تبقى اقل. فهو الموضوع مثير للاهتمام يعني. تالت حاجة عايز اتكلم فيها، وهي فكرة احمد مراد كسيناريست، وانا مش عارف يعني دي حاجة بالنية فانا ما اقدرش افهمها، ولكن انا اخر روايتين تحديدا يعني انا بدأت احس ان احمد مراد بيكتب الرواية عشان والله لو حبذا بعد كده تتحول لفيلم، خصوصا في سرعته يعني، وانا اسف على استخدام اللفظ، ان اي حاجة كتبها يوم ما اي حاجة شخها تتعمل حاجة. لدرجة انه في 2012 كان عنده استعداد عشان فيرتيجو تتحول لمسلسل انه يغير جنس البطل بتاعه من ذكر لانثى عشان يخلي هند صبري تعمل بطولة المسلسل ويجيب تمويل تقريبا حاجة زي كده، وان هو داء طعم نجاح بشدة في الفيل الأزرق واحد، واصراره على تحويل اعماله تجربة سينمائية، ده ممكن اصلا يأثر على جودة اعماله من عدمها. انا الصراحة ما قدرتش احكم في حاجة زي كده من الروايتين اللي انا قريتهم، ولكن ده سؤال مطروح يعني، ده سؤال في دماغي يعني، هل انتوا شايفين حاجة زي كده ولا لا؟ اعماله هو كسينمائية احمد مراد كسيناريست مش سيء قوي، ولكن انا دايما بحس انه خلاص يعني، انا شايف ان احسن فيلم كتبه كسيناريست كده وانا بقعد افكر يعني كالاصليين، يعيبوا التوهة اللي تاهة في النص وانه خرج عن الموضوع، ولكن فيلم الاصليين من وجهة نظري كان فيه احسن رسم شخصية بطل في الافلام المصرية اخر 10 سنين تقريبا، او تحديدا بعد ابراهيم الابيض، وهو ماجد الكدواني يعني في الاصليين، ميزته الكبيرة المنتقلة معاه من الروايات للسينما. إنما يعني أنا استخدمت لفظ سرقته دي شوية، لأن أنا مش فاهم حتى اللي أنت مسكه إن هو اللي يعمل سيناريوهات أفلامه أو أعماله، أو ليه ما يسيبش حد تاني يعملها وهو يكتب سيناريوهات تانية مع نفسه. أنا مش فاهم إيه المشكلة، خصوصا إن هو لما جرب يكتب سيناريو زي الأصليين أنا شايفه ما كانش سيناريو سيء، رغم إن هو اتهاجم قوي لما اتعمل، يعني انه تجريبي شوية وغريب شوية وفيه عيوب باينة، بس هو سيناريو جيد. فهل دي فكرة كلها تنطلق تحت فكرة الأديب النجم، تحت فكرة الكاتب الشامل؟ التشبيه بتاع شادي لويس بطرس ان هو اشبه بلاعب كرة القدم المعتزل، فكرة النجومية اللي بتلمع من عين احمد مراد دي، ان انا بكتب اي حاجة، بكتب سيناريو، بكتب فيلم، بكتب اي حاجة. الحقيقة مش عارف أحمد مراد هيروح لفين عن كده، ولكن أنا أتمنى إن أحمد مراد يحاول يحسن في أسلوبه ولغته أكتر من كده، لأن خلاص يعني أنا شايف إن بعد 7 روايات المفروض تقف مع نفسك واقفة، إنه لا يا معلم اكبر بقى عن كده. انضج شوية يعني، معلش لو سمحت انضج شوية يعني، ممكن والله يا ابني تبقى عندك أفكار كويسة يعني، ممكن تنضج عن كده، تكتب حاجة أفضل، تكتب حاجة أرقى وأقوى. بس انا مش حاسس ان عندي حاجة تانية اقولها، خايف اكون ناسي حاجة، بس كالعادة بنسى حاجة، مكنتش نسيت حاجة بعد ما اخلص. اتمنى تكون الدردشة دي كانت غير مملة، متبقاش سيئة وعشوائية يعني، وبس. السلام عليكم.